مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أن الإنسان نفس وجسد وروح، وعايز أكلمكم النهاردة بداية عن الأرواح. أول حاجة عايز أقولها عن الأرواح أن الحديث عن الأرواح يحتاج إلى نوع من الاتضاع. يعني نوع من الاتضاع، يعني نحن لا نعرف كل شيء، نحن لا نعرف كل شيء. والرسول نفسه قال إننا الآن نعرف بعض المعرفة، ففي أمور ما نعرفهاش، بالذات الروح بعد ما تخرج من الجسد. في بعض آيات عندنا نعتمد عليها، لكن في أمور كثيرة لا نعرفها، ولا نستطيع أننا نرتقي فوق ما ينبغي وندعي المعرفة به. والقديس الأنبا أنطونيوس قال للأنبا يوسف، قال له طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. غير أن بعض الناس جعلوا من الأرواح علما يدرس اسمه علم الأرواح، وبيتكلموا فيه ويتكلمون عن أمور كثيرة دخل في هذا العلم. نحن لا نمنعهم أن يتكلموا في العلم كما يشاءون، ولكن نقف ضدهم إذا بدأوا يستخدمون آيات الكتاب المقدس استخداما خاطئا لإثبات بعض نظرياتهم في الأرواح. خلي بتوع العلم في العلم، ولا يتدخلون في الأمور اللاهوتية ولا في تفسير آيات الكتاب المقدس، هنا يخرجون عن اختصاصهم. يعني لما يقولوا أن هناك أرواح هائمة في المجال الجوي، في المجال الروحي أو في المجال الجوي، ما نقدرش نقول أن في أرواح هائمة في المجال الجوي أو في المجال الروحي، لأن في آية في سفر الجامعة 12:7 بتقول يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى الله معطيه. فيبقى ترجع الروح إلى الله دي مش معناها هائمة في المجال الجوي. إذا اتكلموا عن تحضير الأرواح نناقشهم، إذا اتكلموا عن تناسخ الأرواح نناقشهم، إن اتكلموا عن الأرواح في إنها تعيش في تجسد آخر، يعني تخرج من جسد إلى جسد، أيضا نناقش هذه الأمور. عايز أديكم فكرة بسيطة عن بعض الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء الناس. الذين ينادون بتناسخ الأرواح يسموها transmigration. ميجريشن يعني زي هجرة ولا حاجة. ترانس ميجريشن، ترانس حاجة من حاجة لحاجة، يعني تنتقل من حتة لحتة، يعني الروح تهاجر من مكان لمكان، ده ترانس ميجريشن. يقولون أيضا في ترانس ميجريشن ده إن الأرواح لها وجود سابق، pre existence، وجود إيه سابق للأرواح. يعني الروح العادية كان ليها وجود سابق في جسد آخر، في جسد آخر. طب لغاية الوقت ده فكرة عندهم، لكن لما ييجوا مثلا يقولوا في قصة المولود أعمى، التلاميذ سألوا المسيح هل أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى، ويحاولون أن يستنتجوا إن هذا الأعمى قد أخطأ في وجود سابق، أو أخطأ في تجسد سابق قبل أن يولد، من أجل هذا أخذ عقوبته في أنه ولد أعمى. مدام ولد أعمى يبقى إذا أخطأ ده لسه ما كانش، يبقى لازم أخطأ في وجود سابق، يبقى في تجسد سابق. في يوحنا 9 فياخذوا الآية دي لإثبات عقيدة عندهم، يبقى دخلوا في علم التفسير وخرجوا من علم الأرواح، يبقى هنا ينتقد. طب إيه معنى الآية دي بقى؟ جت إزاي يعني؟ ليس كل ما كان يسأله التلاميذ، تلاميذ المسيح، يدل على عقيدة، دول بيسألوا والمسيح ما قال لهمش أي، لأن الفكر بتاع تناسخ الأرواح وبتاع عودة التجسد يسموها reincarnation، تجسد يعني incarnation. الأفكار دي كانت موجودة زمان، وجدت عند الهنود، وجدت أيام أفلاطون، وجدت في تعليم أوريجانوس، وجدت وسط بعض ديانات بدائية، وعن طريق التجارة والأسفار واختلاط البلاد ببعضها دخلت إلى المجتمع اليهودي في ذلك الحين. فبدأ التلاميذ يسألون، لكن السؤال لا يعني عقيدة، السؤال لا يعني عقيدة. إزاي؟ خذوا مثلا في متى 16، والفصل ده مشهور جدا بنقراه في تكريس الكنائس، بيقول ايه؟ متى 16 من آية 13، ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول إني أنا ابن الإنسان؟ من يقول إني أنا إيه؟ ابن الإنسان. فقالوا: قوم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرمية أو واحد من الأنبياء. إذن كأنهم بيحاولوا يفرضوا عودة التجسد على المسيح نفسه، إن هو يوحنا المعمدان أو إيليا أو أرمية أو أحد الأنبياء. هل هذا الكلام يعني عقيدة أم يعني فهما خاطئا من أفكار الناس الذين تأثروا بالفلسفات الهندية أو بالفلسفة الأفلاطونية أو بكتابات أوريجانوس أو غيره؟ الناس بيقولوا كده. إيه دي نوع حاجة ثانية؟ إن لما يوحنا المعمدان ظهر وبدأ يهيئ الطريق أمام المسيح، نلاقي في يوحنا 1 بيقول: فاعترف ولم ينكر وأقر إن لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ إيليا أنت يعني بيعتبروا أن روح إيليا دخلت يوحنا المعمدان. فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: طب قل لنا أنت مين؟ إذن كأن هذا الفكر الغريب اللي جاي أصلا من فلسفات في الهند أو غيرها بدأ يسحب حتى دخل في شخصية يوحنا المعمدان حوله تساؤل، أو في شخصية المسيح نفسه حوله تساؤل. بل إن هيرودس بعد أن قتل يوحنا المعمدان وسمع عن بشارة المسيح، افتكر إن يوحنا المعمدان عاد للظهور في شخص المسيح، برضو نفس الفكر السائد. فوجود فكر خاطئ سائد لا يعني أنه يشكل عقيدة. بناء على هذا الفكر التلاميذ بيسألوا، بيقولوا: الرجل ده أخطأ ولا أخطأ أبواه؟ قال لهم: لا هذا ولا أبواه. السيد المسيح في أوقات كثيرة كان لا يناقش الأفكار الخاطئة، وإنما يذكر الوضع الإيجابي ويكفي هذا. حتى وهو على الصليب اللص قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فما قالوش الملكوت ده غلط، ده الملكوت بعد القيامة، ده كذا ده كذا، قال له لا، اليوم تكون معي في الفردوس، فصلح كلمة الملكوت بالفردوس بدون ما يناقش الموضوع. يعني عنده الإيجابيات تقدم الوضع السليم أكثر من مناقشة سلبيات. ولو أنه لما كان يضطر إلى مناقشة هذه الأمور زي عمل الخير في السبوت كان يقول لهم التعليم السليم. ففي أفكار زحف كانت موجودة في أفكار هندية قديمة، من ضمن أفكار الهنود ما يسمونه بتجوال الروح. تجوال الروح، الروح بتجول من جسد لجسد، وفي هذا التجوال ينشرون مبدأ اسمه مبدأ الجزاء. الجزاء يسموه الكارما، كارما عندهم يعني الجزاء، مش الكارما يعني فاين، لا الكارما يعني الجزاء. فيقولوا ان الواحد يتجسد ليحسن مستواه، مثلا يخش التجسد الثاني تحسين ايه مستواه، او ليعاقب على خطايا اقترفها قبل كده، ويظل في تجسدات متعددة إلى أن ينطلق من المادة وينطلق من التجسد عموما ويتحد بالذات الإلهية في الوضع الذي يسمونه النيرفانا. والوصول إلى النيرفانا لا يأتي عن طريق العمل الطيب، فالعمل الطيب بالنسبة لهم يؤدي إلى تجسد أفضل. أما النيرفانا الاتحاد بالذات الإلهية والخروج من المادة فيأتي عن طريق النسك الشديد. ولذلك كانوا يمارسون ألوانا شديدة جدا من النسك في الصوم الصعب زي اليوغا مثلا، محاولة أن تنطلق الروح من هذه التجسدات كما يعتقدون وتتحد بالذات الإلهية في النيرفانا. الأفكار بتنتقل، لكن الروح عموما آمن الإنسان البدائي بوجودها، لأنهم كانوا يرون فارقا بين الإنسان الميت والإنسان الحي. فالإنسان الميت لا حركة فيه ولا تنفس ولا حس ولا حرارة وطبعا ولا كلام، جثة هامدة، فيشعرون أن شيئا كان فيه فارق اللي هو الروح. ساعات كانوا يسموها الروح وساعات يسموها النفس على اعتبار أن ما فيهوش نفس، أو زي ما بيقال لفظ أنفاسه الأخيرة، فيبقى النفس خرجت منه اللي هي هذا النفس. ما علينا من هذا، في أسباب كثيرة مش عايز أخش في أفكار هؤلاء الناس، ولكن بعض البدائيين كانوا يؤلهون الأرواح يعبدونها. عبادة الأرواح مشهورة في الديانات البدائية، إما كانوا يخافون منها أن تزعجهم، أو أنهم كانوا يسترضونها بالقرابين بالذبائح إلى آخر، يتملكون الأرواح. ومن هنا كان بعض هؤلاء الناس يعبدون الجدود. الجدود يعني الجدود دول أرواحهم. المهم في عودة التجسد أن البعض كان يؤمن أن الروح تخرج من جسد تذهب إلى جسد، ممكن أنها تدخل في جسد إنسان، ممكن أنها تدخل في جسد حيوان، ممكن تدخل في نبات، في جماد، في جبل. ممكن ان الروح بعد الموت تتملكها الشهوة فتبحث عن جسد تخطئ معه ويكون قابل لهذا. يعني البعض قال ان الروح لما تخرج من الجسد تظل 3 أيام تجول حول الجسد، وإنها ممكن في الظلام تتجسد في أشباح وتؤذي، ولذلك يوقدون نورا حولها، إما شمعة إما لمبة منورة أو غيره، لكي تمنع الروح من التجسد، لأن النور يشتت الأرواح. طبعا حكاية النور يشتت الروح دي مسألة، ما يعني يشتت الروح؟ تتشتت ازايها؟ يعني لا يكون لها كيان ثابت وتتحول الى اجزاء متناثرة. يعني مش مع كلمة تتشتت مفهومها غير واضح. وايضا النور يشتت الارواح امر غير مقبول منطقيا، لان الملائكة ارواح وكانوا يظهرون ايضا في النور، وظهور الملائكة في النور وفي النهار واضح جدا، أمثلة في الكتاب عديدة جدا. بل إن الملائكة يقال على الملاك إنه ملاك نور، إذا كان النور يشتته فإزاي هو يبقى ملاك نور؟ يعني ملاك من نور، وإزاي أرواحنا في الأبدية هتبقى أرواح نورانية إذا كان النور يشتتها؟ تبقى أرواحنا متشتتة ولا إيه حكاية؟ والبعض قال إن الميت يقعد رحلة 40 يطوف فيها كما يشاء، وبعدين يروح يقابل ربنا. الكتاب ما قالش كلام زي كده أبدا. الكتاب قال من جهة اللص اليمين المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، واللص اليمين مات تقريبا في آخر النهار. المسيح مات في الساعة 9، لكن لما جم في الساعة 11 ينزلوا الأجساد كان لسه اللصين التانيين فيهم حياة، فكسروا سيقانهم. يعني قول مات الساعة 11 يبقى اليوم تكون معك الفردوس، يعني ما قضاش حاجة في نفس اليوم راح. فيبقى ايه حكاية 40 يوم؟ ايضا اقول لكم كإكليريكيين وكطلبة لاهوت، لا تأخذون شيئا كعقيدة إلا إذا كان عليه شاهد من الكتب، حسبما قال القديس أنطونيوس الكبير. عقيدة يعني تشوف الكتاب بيقول إيه، لكن واحد يقول لك أفكار بلا دليل بلا برهان بلا إثبات لاهوتي ما تقبلهاش أيا كان مصدره، لا تقبل. واحد يقول لك كذا كذا كذا، قل له تسمح تثبت لي هذا الكذا؟ يقول لك في أرواح متمردة وأرواح متلكئة وأرواح ترفض الذهاب إلى مستقرها الأبدي. تقول له متلكئة ومتمردة دي جبتها منين؟ وهل الروح تملك سلطانها على نفسها بحيث تذهب أو لا تذهب، روح أو تيجي؟ مين قال الكلام؟ الروح على كفة؟ لما ذكرنا الروح كده ما تقول ما أنا أخش في الفردوس ما هتبقى تملك نفسها؟ الروح لا تملك. يعني عندنا في قصة الغني ولعازر، الغني موجود مش قادر يتحرك من مكانه، فقال لأبينا إبراهيم قل يعني حد يروح لقرايبي ينصحهم علشان ما يوصلوش إلى هذا المستقر، لهذا العذاب. لو كان هو في إيده يروح ما كان راح لوحده، بس ما يقدرش يروح. مش بس ما يقدرش يروح ليهم، ده إبراهيم أب الآباء قال له بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، لأنتم تقدروا تيجوا عندنا ولا احنا نقدر نروح عندكم. إذا ما يقدرش ينزل للعالم وما يقدرش ينتقل إلى مكان آخر من اللي هو فيه هو عظيم. فيبقى الروح ليست حرة في أن تنتقل أينما شاءت، ليست حرة في أنها تذهب إلى مستقرها الأبدي أو لا تذهب لحكم إله، وليس لها سلطان أن تتمرد على الله ولا قوة أن تتمرد. تخرج ربنا يحطها في الحتة التي تستحقها، دي أمور تخرج من إيديه. علماء الأرواح يعتقدون أيضا بالإنسان الأثيري والطرح الروحي. قرأت مرة كتابا لعلي عبد الجليل راضي أستاذ في كلية العلوم عنوانه المسيح قادم، فاستهوان العنوان فقعدت أقرأ، لقيته كلام عن تحضير الأرواح وكلام عن مهاجمة صلب المسيح بطرق أنواع شتى. يقول لك مثلا فيها إيه، يقول لما جم يقبضوا على المسيح وطريقة القبض كانت إن يهوذا جه يسلمه فيهوذا جه يقبله، فلما جه يقبله موجود في حضن المسيح، فالمسيح مر بإيده على وجه يهوذا فخرج من إيده الإكتوبلازم، غير شكل يهوذا إلى شكل المسيح، وبعدين المسيح طرح روحه عليه فتحول يهوذا إلى شكل المسيح. ثم دلوقتي بقى عندنا اثنين بشكل المسيح، المسيح الحقيقي ويهوذا اللي تشكل. يقول لك بقى المسيح الحقيقي حول جسده إلى ذرات تطايرت في الهواء وتجمعت على جبل من الجبال، وبصوا لقوا قصته من يهوذا وحده فقبضوا عليه وهو بشكل المسيح. طبعا الكلام ده لما يقولوا إنسان روائي يهدف إلى الخيال يقول بيتخيل، لكن يقولوا أستاذ في كلية العلوم كلام مش علمي أبدا، وما يقدرش واحد يقول بيطرح روحه بيخرج اكتفلاز بيغير الملامح بيتحول الجسد إلى ذرات بتتطاير في الهواء تتجمع، ده كلام لا يقبله طالب في العلوم حد. وبعدين يقول افرض ان دي ما حصلتش وقبضوا على المسيح الحقيقي، يبقى اثناء ما هو ماشي وتعب من الصليب وجه سمعان القيرواني يشيل الصليب عنه، كانت فرصة، عمل نفس الشغلانة وطرح روحه عليه، وسمعان القيرواني بقى شكله شكل المسيح وبقى شايل الصليب، والمسيح بقى فر بقى إلى حيث اختفى. يعني برضو كلام مش بتاع علوم يعني، بس عايز أقول لكم ماذا يعتقدونه من الطرح الروحي. الطرح الروحي يعني واحد يطرح روحه على واحد فيأخذ شكله ويصبح زيه بالظبط. طب لما يطرح روحه عليه روحه هو تخرج منه يعني يموت ولا حكايته تطلع ايه؟ يعتقدون ايضا في الانسان الاثيري، برضه في كتاب المسيح قادم تعالى عبد الجليل راضي يتكلم عن الانسان الاثيري، يقول الانسان المادي ده هو جسد المادي فيه انسان اثيري. انسان اثيري يعني زي الهواء كده، فيخرج من الانسان المادي ويبقى شكله بالظبط وممكن يتكلموا سوا، وجاب صور في الكتاب لكده لإنسان عادي خرج منه إنسان أثيري، والإنسان الطبيعي بيكلم الإنسان الأثيري. ده واحد يكلم روحه دي معقولة ممكن توجد في سرايك المجازين، لكن واحد يكلم إنسانه الأثيري وشكله بالظبط، شكله بالظبط كده بس هوى تمسكه ما تلاقيش حاجة. على اي الحالات ده علم الارواح خليهم هم يستراحوا زي ما هم عايزين، لكن ما يخشوش عندنا في علم اللاهوت ويعملوا كبر بيننا وبينهم، ده امر ايه ما نقبلوش. وطبعا لما الواحد تخش الروح في حيوان دي بقى جابوها من حكاية لاجئون بتاع لما الشياطين دخلت في الخنازير. الشياطين ممكن تخش لكن روح الإنسان لا. أصحاب هذا الرأي يقولوا روح الإنسان زي روح الشيطان. طبعا دي هديكوا عليها محاضرة مستقلة مش وقتها دلوقتي. لكن ضد عملية عودة التجسد توجد آية مشهورة جدا في عبرانيين 9:27 يقول أعطي للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. يموتوا مرة واحدة بعد ذلك الدينونة. لكن أصحاب عودة التجسد يعني الإنسان بيتجسد ويموت وبعدين يتجسد مرة أخرى ويموت، وكل ما ربنا يموته يفلت منه ويخش في جسد ثاني، يموته ثاني يفلت منه ويخش في جسد ثالث، يعني ده بقى إنسان زئبقي ربنا مش عارف يمسكه. ولا مقصد يعني ده. هناك نوع آخر في علم الأرواح يتكلموا عنه في التنويم المغناطيسي. يقول لك مرة نوم واحد تنويم مغناطيسي فقعد يقول أنا في القرن الفلاني كنت في كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، هبقى أشرحها لكم بعدين مش وقتها، ويتكلم على تجسدات ليه ترجع إلى قرون عديدة وهو نفس الشخص. أنا أسف إذا كانت المحاضرة دي بالليل تتركم تعرفوش تناموا يعني احتملوا تطلع لكم روح ولا حاجة تبقى حكاية. كمان إلى أي حدود تستطيع الروح أن تنفذ رغباتها بأنها تخش في الجسد الفلاني وتخرج منه وتروح في جسد ثاني؟ يعني دي ليست تحت ضابط من الضوابط ولا إيه الحكاية؟ التجسدات الكثيرة تعني ميتات كثيرة، بينما الكتاب لم يتكلم إلا عن موت واحد. أما الموت الثاني في آخر سفر الرؤية فقال الموت الثاني هو في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت في رؤية 20:14، لكن ما قالش موت ثاني وثالث ورابع إلى آخر. من ضمن الأشياء التي يقولها هؤلاء الناس اللي بيتكلموا عن عودة التجسد، يقولوا مما يدل على عودة التجسد الأطفال العباقرة. الأطفال الإيه؟ العباقرة. طبعا الأمور ده هنشرحها بس احنا بنديكوا عناوين تدخل في عقولكم كده بالتدريج ونرجع لها تاني. يعني مثلا نقول لك ولد طفل ويعمل قطعة موسيقية وهو عمره 5-6 سنين وسبعة قرن، يبقى ده ايه؟ لازم كان اصله موسيقار جبار من الانواع، كان بيتهوفن باخ اي حاجة، ودخل في هذا الولد اصبح يعمل قطعة موسيقية وهو صغير بالروح التي فيه. أو واحد صغير بيقول شعر ولا حاجة يبقى دخل فيه روح شاعر كبير بالمعرفة السابقة، بيقول بالمعرفة السابقة في تجسد سابق ده بيقول موسيقى، بالمعرفة السابقة في تجسد سابق ده بيقول شعر، يبقى العبقرية الفذة دي سببها تجسد ايه؟ سابق. طبعا ده يترد عليه ان شاء الله يعني فيما بعد. يبقى عندكم طبعا في موضوع الأرواح ايه تناسخ الأرواح، ايه الطرح الروحي، ايه تقمص الأرواح، ايه عودة التجسد، ايه تجوال الروح. في حاجة طبعا يسموها تحضير الأرواح. تحضير الايه؟ الأرواح. أريد أن أقول لكم عن تحضير الأرواح كلمة بسيطة، وهي الذي يحضر روح ميت ما سلطانه على الأرواح؟ يعني ما سلطانه أن يأتي بروح من مستقره يحرك الأرواح إزاي؟ ربنا هو الذي له السلطان على الأرواح، لكن هل يوجد إنسان؟ ما سلطان إنسان على الأرواح حتى يحضرها؟ وهنا أقول لكم باختصار شديد جملة بسيطة خالص تحل الموضوع، وبعدين جملة ثانية تزيده حل. الجملة الأولى في السلطان، الروح التي يحضرها هل هي روح بارة أم روح شريرة؟ إن كانت روح بارة من الأرواح القديسة الموجودة في الفردوس، كيف يخرجها من عشرة القديسين والملائكة ويطلعها من الفردوس ويجيبها لحد الأرض؟ إيه سلطان؟ وهي روح أعلى منه مستوى، لأنها روح بارة تخلصت من قيود العالم ودخلت في مجمع الأبرار والقديسين. ما سلطانه على الروح البارة؟ أما إن كانت روحا شريرة، فالروح الشريرة دي زي ما بيقول الكتاب موجودة في الحبس في السجن، زي ما قال معلمنا بطرس لما السيد المسيح خرج الأرواح الراقدة على الرجاء، قال خرجها الأرواح التي في السجن. فالأرواح التي في السجن هذه التي في الجحيم، ما سلطان إنسان إن يخرجها من الجحيم، يخرجها من السجن ويجبها في العالم تتحدث مع أصحابها وأحبابها؟ ده ياخد يوم أجازة من الجحيم يعني؟ ده إيه سلطان ده؟ ده اللي في زنزانة ما بيقدرش يخرج منه بدون أمر إدارة السجن، وده الروح مطلع الروح اللي هي في حكم السجين يطلعها زي الشعرة من العجين ويجبها تتفرج على أصحابها وأحبابها بأي صفر، وبعدين بعد ما تتفرج لها انصراف، فضل روحي وخش السجن مرة أخرى وخليك تحت رقابة أبو الأرواح. لكن واحد يخرجها يدخلها، فبفر القرجة استحلت الشغلان أو ادت له رشوة عشان يخرجها تاني. رشوة يعني تقول له هقول لك أخبار وأفكار ومعلومات، كلام مش معقول. فالأرواح ليست تحت سلطان الناس، الأرواح ليست تحت سلطان الناس، سواء كانت روح برة يخرجها من عالم النور ومن عشرة القديسين أو الملائكة لكي يخلطها بتفاهات العالم الحاضر ويسألها أسئلة هي ما صدقت تتخلص من العالم وما فيه. نقطة ثانية نقولها، من قلت لكم النقطة الأولى هل هي روح بارة أم شرير وقلنا التعليق. النقطة الثانية إن في تحضير الأرواح يلزم إثبات شخصية، يلزم إيه؟ إثبات شخصية. واحد يقول أنا حضرت روح جدي، طب اثبت لنا إن ده جدي، اثبت لنا إن إيه ده جدي. ما جايز يطلع لك أي شيطان يقول لك أنا جدي، منين تعرف؟ جاي يقول لك ده في واحد طلع وقعد يقول أشعار أثبت رجال الأدب إن هي زي شوق بالظبط. ثم الشيطان ده ساعة يقول له شيطان الشعر يقدر يألف شعر؟ اللي فيه إيه؟ ده بيقدر يبقى ملك من النور، ما يقدرش يألف شعر. ده الشيطان يألف فلسفة ويألف قوانين ويألف حكايات ويعمل كل حاجة. يقول لك ده قال لنا على أخبار في العائلة ما يعرفهاش حد. طب ما الشيطان يعرف الماضي ويعرف الحاجات، ده شيطان يقول لك على أي حاجة. كيف تثبت إن اللي ظهر لك ده هو الروح اللي بنتكلم عليه أو الروح اللي أنت طلبه؟ ثالث حاجة إن هذا الأمر منع منعا إلهيا في تسمية الصف 18. يعني ربنا بيقول للناس، بيقول للشعب: لا يكن فيك من يجيز ابنه في النار، ولا من يلقى الرقية، ولا من يستشير الموت. يقول أي بتقول إيه؟ بيقول: لا تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافه، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يرقى رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموت. يعني تحضر الموت عشان تستشيرهم، دي حاجة ضد الشريعة. إذن كأن بتوع تحضير الأرواح دول ناس ضد ربنا. طيب نسيب الحكاية دي ونخش في نقطة، يا دوبك نقطتين أكلمكم عليهم ويبقى انتهى الموضوع. بيقولوا إن في أرواح في العالم الآخر تتوب أو تؤمن. يعني واحد ما يكونش مؤمن دلوقتي فيطلع في السماء يتوب على يدي بطرس الرسول، على يدي بولس. واحد يكون ماشي في الفجر في العالم الحاضر يطلع فوق يتوب على يد يوحنا الذهبي الفم أو أغسطينوس. والناس دول بيقول لك: أمال الرسل بيعملوا إيه؟ دول قاعدين من غير شغل، مش لاقين شغل يشتغلوا. دول بيكرزوا ويبشروا ويدعو الناس إلى الإيمان ويدعو الناس إلى التوبة. هم عايزين يعني حنينين على الرسل، عايزين يشوفوا لهم شغلانة يعني في السماء والقديسين، بدل ما يقعدوا كل واحد فيهم خلي شغل. طبعا أخذوا الأفكار دي من واحد زي ترتريانوس، من واحد زي أوريجانوس إلى آخر. المعروف إن لا توجد توبة بعد الموت، ولا يوجد إيمان بعد الموت. والإنسان الذي مات في عدم الإيمان يعني يبقى خلاص انتهى. والسيد المسيح قال كده لليهود في يوحنا إصحاح 8، قال لهم إيه؟ إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. تموتون إيه؟ واحد يموت في خطيته يعني يموت هالك. بيقول لهم إيه؟ من يوحنا 8 آية 23 أو 24، قل من 24: قلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. طيب، وبعدين قال لهم إن كنتوا إذا متتم في خطاياكم ما تستطيعوش إنكم تكونوا معاه. أنا أمر وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. في أي 21، يبقى تموتوا بخطاياكم يعني حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يبقى اللي يموت بخطيته مش هيتوب بعد كده، لأن ما يقدرش. حيث أمضي أنا بيقول المسيح لا تقدرون أنتم أن تأتوا. كمان دول اللي هي اللي هيموتوا بخطاياهم دول لما يطلعوا فوق ويبشروهم الرسل دول يؤمنوا. اللي هيتوبوا يؤمن، ده الروح ولا الجسد؟ الروح. طب لما الروح تؤمن وتتوب والجسد مات في خطيته، ازاي تتصل بالجسد الروح البارة بالجسد النجس؟ ازاي؟ ده ممكن لو ربنا قال للروح في يوم القيامة تعالي وخش في الجسد دي تقول له المؤاخذة يا رب أنا يعني الجسد ده جربته قبل كده وقسيت منه الأمرين وده نجس وحش خلينا بعيد عنه أرجوك شوف لي جسد تاني احتياطي عندك للطوارئ ما مش ممكن إزاي الروح دي اللي أمنت وتابت تخش في جسد إيه شرير. وفي عندنا آية كويسة في كورنثوس الثانية إصحاح 5 آية 10 بيقول إيه على الدينونة يعني بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد لينال إيه كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. فالروح دي إزاي تنال ما كان بالجسد تتحاسب على ما كان بالجسد وهي التوبة خارج الجسد. ثم التوبة خارج الجسد إزاي تبقى توبة حقيقية لا في عثرات ولا في مغريات ولا فيه المادة ولا فيه شهوة العين وشهوة الجسد مفيش. هي التوبة طب لو تبت خارج الجسد الشيطان يحتاج اللي انت بتتوب خارج الجسد طب انزل تحت الجسد ورينا شطارتك. مشكلتها ان خطاياها كانت في الجسد فتيجي خارج الجسد تعمل انها بره. طب تعال شوف المغريات وشوف العثرات وشوف شهوات الجسد وشوفي حركات الجسد وشوفي غرائز الجسد واتصل بالجسد وشوفي ورينا بقى شطارتك تبقى ايه. بلاش خطايا الجسد على طول. يعني مثلا افرض واحد يقول لك ايه كان بيتنرفز وغضوب ولما بيتنرفز بيشتم ويلخبط ويعمل للعمايل فيجي يتوب على يد سهبي السم مثلا في العالم الاخر او على يد اوغسطينوس او على يد الانبطونوس اليك وبعدين يقول له يا رب انا تبت وبطلت النرفزه. يقول له بطلت النرفزه عشان هنا ما فيش ناس بينرفزوك. لما كنت في العالم كان فيه اللي بينرفزه كنت بتتنرفز. طب دلوقتي ما فيش اللي بينرفز ما فيش ناس اشرار في العالم الاخر يبقى بقى توبة ايه دي؟ توبة حيث لا يوجد اختبار وما فيش اختبار. على رأي مرة راهب كان يعني ما بيحتملش في الدير ويتنرفز ويغضب وكله فقال انا عايز ابقى متوحد. متوحد ما فيش حد بينرفزه. فالاب قال له ايه؟ قال له عايز تشوف نفسك انزل للمجمع مجمع الرهبان وأنت ترى أنه لا سلطان لك إلا على عصاك هي بس العصاية اللي انت أفرك سلطان عليها وأعصابك مهيش في ناس ينبذوا فتتعب. فالأرض هنا مجال الاختبار. فإزاي الواحد يتوب وهو بعيد عن مجال الاختبار؟ إزاي دي؟ حيث لا جسد ولا مغريات ولا مادة ولا عثرات ولا ناس أشرار إلى آخر. حاجة تاني مثلا إن كانت هناك توبة وإيمان بعد الموت فلماذا نرفض الصلاة على الخطاة والملحدين والذين ماتوا في خطيئتهم وعلى المنتحرين؟ بنرفض ليه؟ تقول لي ده ماتوا في خطاياهم. لك إيه يعني يا أخي؟ يمكن يتوبوا فوق نضميه. لكن لأن ما فيش توبة بعد الموت فخلاص بعد الموت ما فيش توبة. وهذا ما قاله القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى يوحنا الأولى إصحاح 5 بيقول توجد خطية للموت ليس عن هذه يصلي. إنسان مات خطيته وما نقدرش نصلي عليه أن مات خطيته. تقول يتوب هناك ما لو كان يتوب هناك وممكن نصلي عليه ونسيب هو وحده. كمان دي كان ممكن نصلي على غير المؤمنين ايضا، لانه ممكن يؤمن هناك على يد بطرس الرسول. ما اقول له شوف يا رب، شوف انا هقول لك بصراحه ايه، الوعاظ هنا ليسوا على مستوى، كلامهم مش مقنع مش مؤثر. فانا لما اطلع فوق واقعد مع واحد زي ذهبي الفم، مع يعقوب السروجي، مع سمعان العمودي، مع اغسطينوس، الناس المؤثرين دول ممكن يتوبوني. كمان التوبه هناك سهله، مفيش المعطلات، فيبقى الواحد يعمل زي ما هو عايز على الارض ويقول اطلع فوق الاقي الوعاظ الكويسين اللي مكتوبين في السمكسار وفي اقوال الاباء، والاقي مفيش معطلات، واتوب هناك واكسبها دنيا واخره، واتمتع بمتعه الخطيه وايضا بجلال التوبه على مستوى اعلى. يعني واحد يقول لك انا تبت على يد الوعظ الفلاني ده، يقول لك لا، انا هتوب على يد الذهبي الفم، انا توب على مستوى. لو كانت توجد فرصه للتوبه بعد الموت، ما كان الرب يغلق بابه امام الاعذار الجاهلات. ثم لهم فرصه بعد كده يقدروا يشتروا زيت من بطرس الرسول، يشتروا زيت من بولس، ويعمل الحمد لله عندهم زيت كتير هناك، ويملوا السرج بتاعتهم، وحكايته تبقى اخر تماما. وقصه الغني والعازر واضحه جدا، قال له لا يمكن واحد فيكم يجي عندنا ولا واحد من عندنا يجي عندكم، يبقى ما فيش مجال للتوبه او الايمان بعد الموت، وهناك هوة عظيمة قد أثبتت. هناك أيضا آية فيها شيء من الصعوبة، لكن أقولها لكم لأنها مكتوبة في الكتاب ما نقدرش نهدف. بيقول إيه لما بيتكلم عن في رؤية 2 عن إيزابل الفاتورة، بيقول إيه وأعطيتها زماناً لكي تتوب ولم تتوب. أعطيتها زماناً، يعني أعطيت فرصة وراحت الفرصة فانتهت. تقول لي يعني نغلق أبواب التوبة؟ أقول لك لا، ما نغلقش، اعتبر أن هذه الفرصة كأنها العمر كله ولم يتوب. وإيه الحكاية؟ ما نقدرش نقول فيه توبة بعد الموت ولا إيمان بعد الموت. أنا يعني هقول لكم آخر موضوع وجايز يكون صعب شوية، يا ريت تفتحوا لي ذهنكم وتصحصحوا معايا، تفتحوا ذهنكم وإيه وتصحصحوا معايا عشان نفهمها سوا. الناس اللي بيتكلموا عن عودة التجسد بيجيبوا موضوع يوحنا المعمدان وإيليا، يوحنا المعمدان وإيه وإيليا. فممكن أقول لكم 5 نقط بساط، لكن مش هيكفوا الخمس نقط دي، بس فرشة لذهنكم وبعدين نناقش الموضوع. أول حاجة، ما نقدرش نقول عودة التجسد بالنسبة لإيليا في يوحنا، لأن إيليا لم يمت. إيليا إيه؟ لم يمت. يعني بتوع عودة التجسد بيقول واحد مات وبعدين روحه خرجت دخلت في جسد آخر، لكن إيليا لم يمت وروحه ما خرجتش، ده صعد في مركبة نورانية وروحه ما خرجتش عشان تروح في جسد تاني. نمرة 2، إن ظهر إيليا على جبل التجلي، فإذا كان روحه خرجت في يوحنا المعمدان ويوحنا المعمدان مات، يبقى راحت عليه بقى هو، ده ظهر على جبل التجلي. طبعا بتوع تحضير الأرواح في النقطة دي بيحاول يخش في نقطة صعبة، يقول لك
بعد ما روحه دخلت يوحنا ويوحنا مات، خرجت يوحنا ورجعت لإيه السجلس الآخر إليه.
ثالث حاجة إن الكتاب فسر روح إيليا بأنه بروح إيليا وقوته، يعني بأسلوب إيليا. بأسلوب إيه؟ إيليا كان إيليا قوي في الحق، يوحنا كان قوي في الحق. إيليا وقف ضد ملك اسمه آخاب، يوحنا وقف ضد ملك اسمه إيه؟ هيرود. إيليا كان ناسكا، يوحنا كان ناسكا. إيليا كان بيسكن القفار، يوحنا كان بيسكن البراد. يعني بنفس الأسلوب بتاع إيه؟ بتاع إيليا. كمان نقطة ثانية نقولها على روح إيليا، ما معنى إن إيليا قال له إليشا أعطيني اثنين من روح؟ يعني لما جه يسأل السماء قال له عايز إيه؟ قال له اديني اثنين من روح. فيبقى إيليا عنده كم روح؟ روحه خاصة واثنين من روحه يديهم لإليشا، وروح تخش في يوحنا المعمدان؟ لا، ولا القطط. طبعا القطط ما عندهاش أرواح، القطط عندها نفس خاصة بالجسد لكن روح لا. فيبقى كم روح دي؟ طب ولما ادى إيليا اثنين من روحه اداله اثنين ازاي؟ ماستر وقط يعني ولا ايه؟ اذا معناها انها ايه؟ كمان لما سألوا يوحنا المعمدان في الاول قالوا له إيليا انت؟ قال لهم لا، فواضح كده. قالوا له إيليا انت؟ قال لهم ايه؟ لا. خلصنا من دي؟ ما خلصناش. النقطة بقى اللي عايز تفتحوا لي فيها أذهانكم وأفكاركم، اللي خاصة بيوحنا وإيليا هي الآن. شوفوا إيه ما ورد في ملاخي، ملاخي 3 وملاخي 4، دي اللي عايزكم إيه تفهموها، نفهمها سوا مع بعض. ملاخي 3 وملاخي 4، شوف في ملاخي 3 بيتكلم على مجيء ربنا في نقطتين، في نقطتين عايزكم تشوفوه. المسيح كان له مجيئان، المجيء الأول يسبقه يوحنا المعمدان كمبشر اللي قال عليه إيه؟ الملاك الذي يهيئ الطريق قدامك. كويس؟ الملاك الذي يهيئ الطريق قدامك، فده كان بيسبقه يوحنا المعمدان. وبعدين مجيئه الثاني يسبقه إيليا. شوفوا في ملاخي 4 بيقول ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، فيرد قلوب الآباء إلى الأبناء وقلب الأبناء إلى آبائهم. أما الكلام ده جه على إيه؟ على يوحنا برضو في لوقا 1، في لوقا 1 وقال برضو إنه هيعمل الحاجات. قال إيه؟ قال إنه ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار. الحكاية تمشي إزاي بقى؟ المسيح له مجيئان، المجيء الأول يسبقه يوحنا المعمدان هو الملاك الذي يهيئ الطريق إيه؟ قدامه. في ملاخي 3:1 بيقول ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. وفي مجيئه الثاني بيقول هيجي إلي قبل يوم الرب المخوف العظيم.
اليهود اتلخبط لأن اسم يوحنا المعمدان مش مذكور هنا، يقول أرسل أمامك ملاك، فافتكروا اللي هيجي قبل المسيح هو مين؟ إيلي.
دي الغلطة اللي غلطوه، افتكروا ان اللي هيجي قبل المسيح هو ايه؟ إيلي.
لكن طبعا يوم ميلاد المسيح ليس هو اليوم المخوف العظيم،
ده اليوم المخوف العظيم ده مجيء الثاني، فتلخبطوا غير.
فأول ما جه يوحنا المعمدان قالوا له إيلي أنت؟
فتبالكوا بقى من الكلام، قالوا له إيه؟ إيلي أنت؟ قال لهم لا، وهم فاكرين إن اللي هيجي قبل منه هو إيلي.
ووصل الأمر عن التقليد اليهودي بهذا الشكل لدرجة إنهم في كل ممارسة لعيد الفصح كانوا يخلوا كرسي خالي، يقولوا ده هيجي يقعد عليه إيلي،
وقبل ما ياكلوا يبعثوا ولد يروح يفتح الباب ويشوف إيلي جه ولا، يقول لهم لسه ما جاش يبتدي ياكل.
فكانوا بينتظروا ان إيلي هو اللي هيجي قبل المسيح. فاول ما جه يوحنا المعمدان قالوا له ايه؟ انت إيلي؟ وهم عارفين ان المسيح ياتي ويجي قبله إيلي. اول ما جه المسيح لما في متى 16 بيقول لهم ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان؟ قالوا له قوم يقولون يوحنا المعمدان، قوم يقولون إيلي.
اللي هيجي قبل يوم قبل المسيح، لانهم اليهود ما صدقوش ان ده المسيح. فادي نوع اللخبطه التي ايه حدثت ما بين حكايه يوحنا وما بين حكايه ايليا، لم يفهموا النبوءه بتاعه يوم الرب المخوف.
لكن مجيء ايليا شرحه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا على ان يجي ايليا واخنوه، بس ما قالهمش بالاسم، قال ياتي الشاهدان، قال عليهم مره الشاهدان ومره قال الزيتونتان الى اخره. لكن اليهود خلطوا بين ملاخي 3:1 وملاخي 4 بين المجيء الاول والمجيء الثاني. وبعدين بقى نخش في الموضوع. معلش اخلصه لان انا مسافر وجايز لو اسيبه مش كامل تكون النتيجة ان انا مش هقدر اكمله. بعدين نيجي بقى لحكاية التجلي في مرسل. طب انا استخد غير دقايق.
اتفضل.
في متى 17 شوف
بصيتوا
شوف بيقول ايه. بيقول وبعد 6 أيام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عالي منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كما شمس، وصار ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول للسيد يا رب جيد أن نكون ها هنا، وإن شئت نصنع هنا 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ما قالوش وليوحنا واحدة، هو عارف أن ده إيليا، عارفين ان ده مش يوحنا المعمدان، ان ايليا ظهر في هيئه يوحنا المعمدان، لان كل الرسل عاشروا يوحنا المعمدان وعارفين. وده بطرس ويعقوب ويوحنا، يعقوب ويوحنا كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان. فلو كان ايليا تجسد في يوحنا المعمدان ما كانوا عارفين صوره شكل يوحنا المعمدان معروف، لكن ده مش يوحنا المعمدان، عارفين لك واحده ولا موسى واحده ولا ايليا واحده. فإن شئت نصنع هنا 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا السحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع قال لهم قوموا إلى آخره. وبعدين وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتب أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ عند الحكاية جت بيقول ينبغي أن يأتي أولا، هو الكتب غلط أن إيليا هيأتي أولا قبل المجيء الثاني، مش يأتي قبل المجيء الإيه؟ الأولان. قالوا له: ما ليه الكتب بيقولوا أن لازم إيليا يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ده قبل المجيء الثاني. ولكن أقول لكم إيليا قد جاء ولم يعرفوه. هنا بقى بيتكلم على يوحنا مدان كرمز لإيليا، والسيد المسيح كتير أو كان بيتكلم على إيه؟ على الرمز والكتاب نفسه، زي ما يقول الكتاب إن يملك عليهم داود عبدي في سفر حزقيال 34. طب هو داود هو اللي هيملك عليهم؟ يقصد بها المسيح يعني. آدي المسألة: إيليا سيأتي في آخر الزمان ويرد كل شيء، ويوحنا أتى بروح إيليا، دعي بهذا اللقب من ناحية أنه أتى بروح إيليا، لكن ليس هو إيليا. إن عرفتم هذا فطوبكم إن عملتموه. إن شاء الله أبقى أجلكم لما أرجع من السفر بالصلوات. هو أنا بمعونة ربنا، استنوا بس يا أولاد، هغيب أربعاء واحد، والأربعاء الثاني أنزل من الطيارة الساعة 4:30، أكون عندكم هنا الساعة 6 أو 6 وشوية.